الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 68 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، هو الدرس 20 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير عبد الله أيضا جميعا عن وكيع وابن الجراح أبو سفيان. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله وهو ابن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف نقرأ هذه أو هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذا الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج، فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في رواية: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك بن سنان. وفي رواية قال: فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأله، ثم خرج علينا فقال: 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وقال في رواية: إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. وبالسند المتصل قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب، فأذن لنا فقال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جاري انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جاري انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال مهدي: وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. فقال عبد الله: هذا كهذا الشعر، إن لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. هذا الحديث ساقه المصنف للاستدلال به على تعين الترتيل في القراءة، وقد قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. والقراءة لها آداب وأحكام عرفنا بعضها فيما قرأناه في كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري رحمه الله. وفي هذا من الفوائد العودة إلى أهل العلم، فانظر كيف عاد هذا الرجل إلى عبد الله بن مسعود في عرض بعض الأحرف عليه. وعبد الله بن مسعود كانت له قراءة، وربما خالف في بعض المقروء، فكان يقرأ: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فسأله عن قوله: من ماء غير آس أو من ماء غير ياسين في سورة محمد في وصف ماء الجنة. قال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، فيه الإنكار على من بحث عن الغريب وقد ترك بعض المتعين والواجب، مع أنه لو كان قد حفظ القرآن وأحاط بما يسره الله من فقهه ومعانيه لما أنكر عليه، فما زال العلماء يتذاكرون القراءات والمعاني في كل زمن وحين. لكن كأن وجه الإنكار عليه أنه سأل عن أمر غيره أولى بالسؤال عنه والتنقيب عنه. فقال الرجل: إني لا أقرأ المفصل في ركعة. والمفصل اختلف فيه العلماء، فجمهورهم على أنه من سورة قاف إلى الناس، وذهب بعضهم إلى أنه من سورة الحجرات، وقيل من سورة الأحقاف، وأبعد الأقوال من قال بأنه من سورة ياسين. والمفصل عندهم يقسم إلى 3 أجزاء: طول المفصل من قاف إلى سورة عمة، ووسط المفصل آخره سورة الليل، وقصار المفصل إلى الناس. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بطول المفصل، وفي صلاة العشاء بوسط المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل. وإني لأنصح كثيرا من أخواني، لا سيما الذين يؤمون المصلين، أن يكثروا من القراءة من المفصل، لأمور: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ به كثيرا. الأمر الثاني أن فيه الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. الأمر الثالث أنه أسهل في المحفوظ، فربما تجد بعض الأخوة لا سيما من لم يمارس الإمامة يعمد إلى سورة هو متقنها في الأصل، لكن يختلف الإتقان عن الصلاة، فربما قام وإذا به تكثر أغلاطه، فلو قرأ من هذه السور التي تكثر قراءتها لسهلت القراءة عليه. قال عبد الله: هذا كهذا الشعر فيه أن الإسراع في قراءة القرآن غير ممدوح، لأنه يؤدي إلى عدم التدبر والتعقل، وربما أدى إلى ضياع كثير من الأحكام، بل ربما أدى إلى اختلاط الأحرف. وفيه أيضا أن القرآن له ميزة ليست كميزة بقية المقروءات من الشعر والنثر، فإن مثل هذه قد يسرع الإنسان فيها، لكن القرآن تدبره وتعقله والتأني في قراءته أنفع للقارئ والمقروء عليه. ثم قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم يحسنون قراءته ولا يحسنون تدبره وتعقله، وهذا الوصف قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه عن علي رضي الله عنه. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني إذا كانت القراءة مع التعقل والتدبر ووقعت في القلب موقعا تكون نافعة لصاحبها، فربما ينزجر عن معصية بسبب آية يسمعها، وربما يبادر إلى طاعة بسبب آية يسمعها. انظر إلى أبي طلحة لما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلما وقعت من قلبه ذلك الموقع ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحب أموالي إلي برحاء فاجعلها يا رسول الله حيث شئت. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله عز وجل: أفلم يتدبروا القول. فالشاهد أن هذا الكتاب يحتاج منا إلى تعقل وتدبر. ثم قال: إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. هذه مسألة اختلف فيها العلماء أيها أفضل، فقال بعضهم القيام، وقال بعضهم السجود، وقال بعضهم الركوع. والصحيح أن كل شيء بحسبه، فبعض الصلوات طول القيام فيها أفضل، وبعض الصلوات إطالة السجود فيها أفضل، لا سيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه. ثم قال: إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. هذه النظائر ذكرت خارج الصحيح، ومعنى يقرن بينهن يقرن بين الصورتين المتماثلتين. فمثلا يقرن بين الواقعة والحاقة، أو سيأتي كلام النووي رحمه الله. قال: هذا صحيح موافق لرواية عائشة بن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالبا، وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات. وقد جاء بيان هذه السور العشرين في رواية في سنن أبي داود: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والداريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسائل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، وسمي مفصلا لقصر صوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. وفيه أن العالم قد يخص بعض الطلاب بما لم يعطي غيرهم، فانظر كيف خص علقمة بالإخبار بهن. وفي الرواية الأخرى: فيه ما كان عليه عبد الله بن مسعود من العمل بالعلم، حيث يبقى مسبحا مستغفرا ذاكرا لله عز وجل حتى تطلع الشمس. وقد جاء قبل أنه يقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا. فالشاهد أن الإنسان إذا استطاع أن يستفتح يومه بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فهو خير الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وفيه أن الإنسان يأمر قومه وأهله أيضا بطاعة الله، من قول ابن مسعود: أتظن، يعني أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، فقد كان قد قام للصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وأهله قاموا معه. قال رحمه الله: باب ما يتعلق بالقراءات. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو الأربوعي إمام صاحب سنة، قال: حدثنا الزهير وهو ابن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا، لأنه قد جاء في بعض الروايات ذال، فهل من مدكر، والمعنى متقارب: مدكر متذكر ومذكر متذكر. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء، واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء عويمر فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله أي ابن مسعود؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية: والليل إذا يغشى؟ قال: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فهنا القسم يكون من الله عز وجل بالليل وبالذي يغشاه وبالذكر والأنثى. وأما القراءة المشهورة والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون الحلف بالله عز وجل نفسه. قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. الصحيح ما ذهب إليه جمهور الصحابة، وهذه القراءة هل أثبتت في المصحف العثماني؟ إذا لم تكن قد أثبتت فلا يقرأ بها، إذ أنها ستكون من القراءات الشاذة. قال المازني رحمه الله: يجب أن يعتقد في هذا الخبر فيما معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ، ولم يعلم من خالف النص فبقي على النص. قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه، المحذوف كله منه كل منسوخ. وأما بعد بظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة، منها ما ليس بثابت عند أهل النقل، وما ثبت منها مخالفا لما قلناه، فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء، وكان رأى عثمان بن الجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان، ويظن ذلك قرآنا. حتى أن عبد الله بن مسعود كان يرى أن الفلق والناس ليست من القرآن، ولا يقول قائل كيف ينكر صورتين من القرآن وأنتم تقررون أن من أنكر حرفا من القرآن أو آية كفر. نقول: عبد الله بن مسعود كان يرى أنها عبارة عن أدعية ورقية أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بها في الصلاة، إلا أنه لعله لم يعلم بذلك، فلا يظن بعبد الله بن مسعود إلا هذا. قال: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس. وبالسند المتصل حدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال: داود حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وبالسند المتصل قال: حدثنا حرمل بن يحيى وأخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن الشهاب أخبره قال: أخبرنا عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبالسند المتصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. زاد في رواية: فإنها تطلع بين قرني شيطان. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصر الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وفي السند المتصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأحاديث لا سيما الأولى منها تضمنت النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس، أقصد بعد صلاة العصر حتى تطلع تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا في حق من قد صلى الفريضة. أما من لم يصلي الفريضة وكان الناس قد صلوا الفريضة فإنه يصلي في هذا الوقت، وهو وقت صلاة للفجر ما لم تطلع الشمس أداء، ووقت صلاة للعصر ما لم تغرب الشمس أداء، بينما الأفضل أن يصلى الصلوات في أول وقتها، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفجر يصليها بغلس، وهكذا العصر كان يصليها والشمس مرتفعة حية. وهذا الحديث قد روي عن جمع من الصحابة، انظر إلى عبد الله بن عباس يرويه عن جمع من الصحابة، وأحبهم إليه وأرضاهم عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر فإنما هو قضاء لفائته، ثم كان إذا عمل عملا داوم عليه، وإلا فإن عمر بن الخطاب كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. فانقسم العلماء في مسألة الصلاة بعد العصر إلى أقوال: القول الأول منهم من استحبها مطلقا، القول الثاني منهم من منعها مطلقا، القول الثالث وهو الصحيح من نسي النافلة التي بعد الظهر أو نسي شيئا من الصلوات فله أن يقضيها بعد العصر في وقت الكراهة، وهذا أرجح المذاهب والأقوال. وهكذا من كان عليه صلاة الضحى، أقصد مش صلاة الضحى، صلاة استخارة أو صلاة تحية مسجد أو صلاة ركعتي الطواف، قوله لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أي أداء، أما قضاء كما تقدم، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أي أداء. وقوله لا يتحرى أحدكم أي لا يختار هذا الوقت ويتقصده فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، والسبب النهي عن مشابهة الكفار، فإنهم كانوا يختارون هذه الأوقات للصلاة لمعبوداتهم ومربوباتهم من دون الله عز وجل. قوله إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، هذا في النهي عن الصلاة في وقت الكراهة الشديدة، لأن الكراهة تنقسم إلى كراهة شديدة وكراهة خفيفة، فيقول إذا بدأ حاجب الشمس يعني قد طلع بعضه فأخروا الصلاة حتى تبرز بالكلية وتخرج من وقت الكراهة كما سيأتي في حديث عمرو بن عبسة، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب مطلقا. وهل هذا على إطلاقه في جميع الصلوات أم أن الفوائت له أن يصلي في ذلك الوقت؟ إن أخر فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام من النوم في السفر وقد طلعت الشمس نحاهم قليلا ثم صلى، وإن صلى في الوقت وكان متوضئا جاهزا فلا حرج. وأما حديث أبي بصرى الغفاري إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها في فضيلة صلاة العصر، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، أجر الصلاة وأجر المحافظة. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، يعني صلاة المغرب. وهذا اللفظ تمسك به الشيعة ومن إليهم من قوله والشاهد النجم، لكن لا دلالة لهم فيه، فإن المغرب يعرف بغياب الشمس وبظهور الليل. وأما هذا الحديث فغاية ما فيه أن الليل إذا جن وقد أذن المؤذن وصلى قبل المغرب ركعتين، فيكون في ذلك الوقت قد ظهر الشاهد. والأمر الثاني أن هذه اللفظة قد أعلت، الشاهد النجم قالوا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد هو الليل، هذا هو المعنى. وأما النجم فهذا تفسير من الراوي ولا حجة لهم فيه. وأما حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، فهذه أوقات الكراهة الشديدة، أو أن نكبر فيهن موتانا، لأن الكراهة الشديدة عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعند الزوال، والكراهة الخفيفة بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى قرب غروب الشمس، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع لأنها وقت صلاة الكفار، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي عند الزوال وقت تسعر فيه جهنم، وحين تضيف الشمس للغروب أي تغرب. قال أن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين كما ثبت في الحديث الصحيح قام فنكرها 4. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. إلى هنا والحمد لله.